بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تحدثنا عن مسألة قنوت النوازل، والنوازل جمع نازلة، وهي الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي. قنوت النوازل يكون في جميع الصلوات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس، ففي سنن أبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفهم. إسناده صحيح، كان يدعو على رعل وذكوان وعصية، يقول: عصت الله ورسوله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نفرا من أصحابه يقال لهم القراء، وكانوا نحو من 70 رجلا، فلما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحي غدروا بهم فقتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في ذلك وجدا عظيما، وحزن عليهم حزنا شديدا، فقنت شهرا كاملا لهذه النازلة في جميع الصلوات. وقد ثبت قنوته في الظهر والعشاء والفجر من حديث أبي هريرة المتفق عليه، وقنت في المغرب والفجر كما في حديث البراء عند مسلم من حديث أنس عند البخاري، وأكثر ما كان يقنت في صلاة الفجر، وهذا يدل على التوسعة في مسألة القنوت في الفرائض، وأن الإنسان إما أن يقنت في جميع الصلوات أو يقنت في أغلبها. مثلا لو قنت في الفجر والمغرب والعشاء في الصلوات الجهرية لا يمنع من ذلك، وإن قنت في الصلوات السرية والجهرية فهذا أفضل. وأما الاقتصار على فريضة واحدة، يقول: أنا أقنت في الفجر. لماذا؟ قال: نحن في نوازل. طيب لماذا خصيتها بالفجر؟ لماذا خصيتها بالفجر؟ هذا سيأتي إن شاء الله مذاكرته. ولهذا قال ابن حبان: فإن كان بعض ما وصفنا موجودا قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعض دون بعض. قال النووي: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. هذا قال النووي: استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. أما موضع القنوت أو مسألة القنوت في صلاة الجمعة، هذا ما اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه لا يقنت في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، يكتفي بالدعاء في آخر الخطبة ولا يقنت في صلاة الجمعة، لا يقنت في صلاة الجمعة. وأما موضع القنوت فالأمر فيه واسع، يجوز القنوت قبل الركوع وبعده في الركعة الأخيرة، وقد بوب البخاري رحمه الله باب القنوت قبل الركوع وبعده، ولكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية. صفة القنوت أن يدعو الإمام جهرا، وقد نقل الحافظ الاتفاق على ذلك أنه يقنت يدعو جهرا، اللهم اللهم يدعو جهرا ولا يدعو سرا، ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس، وتقدم ويرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم. وقد صح هذا عن عمر، أخرجه البيهقي وصححه البخاري في جزء رفع اليدين. وبعد الدعاء لا يمسح الإمام وجهه ولا المأموم وجههم وجوههم، وهكذا في كل الدعاء، وحديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعاف لا تقوم بها حجة، والأحاديث الصحيحة المتواترة في رفع اليدين ليس فيها مسح الوجه، فلا يشرع هذا بل هو من البدع. نعم، لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، لأن ذلك لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا مما اعتاد عليه كثير من الناس ولا يوجد عليه دليل. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الداعين سيد القانتين وكان لنا في رسول الله أسوة حسنة، وعلمنا كل شيء، علمنا كيف ندعوك، علمنا كيف نتطهر، علمنا كيف نؤدي العبادات، ولم ينقل لنا بحرف صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه. والمسح في حالة واحدة شرع، في حالة ما يرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان نفسه كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم، فكان يجمع كفيه ويقرأ المعوذات وينفث فيهما ثم يمسح بهما وجهه ورأسه وما استقبل من جسده. في هذه الحالة يشرع المسح، أما في عند الدعاء يكمل الأذكار أو يكمل الدعاء أو نحو ذلك يمسح على وجهه فهذا لا يشرع. صفة الدعاء، قال ينبغي ندعو بما يناسب النازلة وبما يفي بالمقصود، يعني ليس هناك ورد معين ولكن يدعو بما يتناسب مع النازلة، نزلت نازلة مثلا في بلد معين يسمي اللهم أنجي المستضعفين في بلد كذا، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم، وهكذا يدعو بما يناسب النازلة. قال شيخ الإسلام فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين، أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس بسنة دائمة في الصلاة، الثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا كما دعا عمر وعلي لمن حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده. والذي يبين هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما يدعو بدعاء راتب أي معين لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم كما نقلوا لنا الأوراد والأذكار الأخرى. نختم بهذه المسألة، مسألة تخصيص الفجر بالقنوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله فالقنوت من السنن العوارض للرواتب. إيش معنى العوارض؟ نعم تعرض عوارض بين الحين والآخر لأسباب، ليست سنة راتبة، إذن هي من السنن العوارض للسنن الرواتب، السنن الرواتب اللازمة الثابتة التي يستمر عليها الإنسان، والعارض الذي هو لسبب لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض ثم عاد إليه مرة أخرى ثم تركه لما زال العارض، وثبت في الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا، هكذا ثبت عن أنس وغيره، ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع فيه لا قبل الركوع ولا بعده، ولا في كتب الصحاح والسنن شيء من ذلك، بل قد أنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأبي مالك الأشجعي وغيرهم. ومن المعلوم قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان كل يوم يقنت قنوتا يجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة، فإنهم نقلوا ما كان يقوله في القنوت العارض وقنوت الوتر، فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف الإسناد بالاتفاق، وأنه ليس في السنن. وفي الصحاح عن أنس رضي الله عنه لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهرا. فقال رحمه الله فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال، أحدهما أنه منسوخ فلا يشرع بحال، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك والترك نسخ للفعل، كما أنه لما كان يقوم للجنازة ثم قعد جعل القعود ناسخا، جعل القعود ناسخا للقيام، وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره. إذن أبو حنيفة ومن معه يقولون لا يشرع القنوت بالكلية، لماذا؟ قالوا منسوخ، وهذا قول غير صحيح، هذا القول غير صحيح فليس منسوخ. الثاني أن القنوت مشروع دائما وأن المداومة عليه سنة، وأن ذلك يكون في الفجر، إلى هذا ذهب بعض الشافعية وليس مذهبا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل له أقوال أخرى فيما يتعلق بالقنوت وأنه يكون للنازلة. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل، فيكون القنوت منسوبا عند النوازل، وهذا القول الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين. إذن هذا القول قول فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت، فسنة رسول الله وخلفاؤه الراشدين تدل على شيئين. ما ذكر أحدهما دعاء القنوت مشروع عند السبب، وأنه ليس براتب إنما هو عارض. إذن الخلاصة في هذه المسائل التي أخذناها اليوم أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده، والأقرب أنه بعد الركوع، ولكن من قنت قبل الركوع فذلك جائز. الأمر الثاني أن القنوت يكون للنازلة والوتر، وأما النازلة فتكون في جميع الصلوات أو في أغلبها، إما في الصلوات الجهرية مثلا في الفجر والمغرب والعشاء، أو في جميع الصلوات وهو الأقرب، ولكن لو اكتفى على بعض الصلوات أجزأه ذلك. المسألة الثالثة والأخيرة تخصيص الفجر بالقنوت، إذا حصل تنازع الناس فيه، والصحيح الذي عليه الخلفاء الراشدون وفقهاء أهل الحديث على أنه لا يشرع إلا في النوازل، وأما ويكون في الصلوات جميعا أو في أغلبها، وأما تخصيص الفجر بقنوت فهذا لا يشرع، ليس بمشروع على الصحيح. وفي المسألة خلاف واسع ومعروف. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.